أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: المقام الثاني في المعاملات. يذكر المصنف أو يمكن استخلاص في كلام المصنف في هذا المقام المطالب الآتية: المطلب الأول في عدم اقتضاء النهي للفساد بشكل عام لعدم الملازمة. فيقول المصنف في باب المعاملات: النهي لا يقتضي الفساد. المطلب الثاني في بيان تطبيق هذه الضابطة أو هذه النتيجة في بعض الموارد اللي هي بلحاظ السبب أو المسبب أو التسبب أو الآثار، أربع حالات يجي يذكرها المصنف. المطلب الثالث في بيان الأصل في النهي، هل المولوية أو الإرشادية. والمطلب الرابع في دعوى الملازمة الشرعية وردها، وتفصيل الكلام في هذه المطالب بالشكل الآتي. المطلب الأول، يقول المصنف أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، على اعتبار أن المعاملات إنما يؤتى بها لغرض وهو تحصيل مسبباتها. إنما تجرى المعاملات من قبل المكلفين لا لذات المعاملة، وإنما لما للمعاملة من الآثار والمسبب الذي يترتب على تلك المعاملة. والصحة في المعاملة تعني ترتب الأثر وترتب المسبب، فإذا ترتب المسبب على المعاملة على سبب المسبب فالمعاملة صحيحة، وإذا لم يترتب الأثر لم يترتب المسبب على المعاملة فالمعاملة باطلة. وغاية ما يدل عليه النهي عن المعاملة أو مطلقا هو الحرمة والمبغوضية. النهي عن شيء إذا تعلق النهي بشيء فهو يدل على حرمة ذلك الشيء، وبالتالي مبغوضية المتعلق. ولا منافاته ولا ملازمة بين ترتب الآثار أو ترتب المسببات وبين مبغوضية السبب أو مبغوضية المتعلق، لا عرفا ولا عقلا. لا العقل يقتضي الملازمة ولا العرف يرى الملازمة بين كون الشيء مبغوضا ومحرما وبين عدم ترتب الأثر أو عدم ترتب المسبب. نعم، لو كان ترتب الأثر مشروطا بقصد القربة كما في العبادات لحصلت أو لثبتت المنافات بين ما هو مبغوض وبين ترتب الأثر لعدم إمكان التقرب بالمبغوض، فإذا كان الشيء مبغوضان وأتى به المكلف لا يمكن أن يأتي به بقصد القربى فيقع باطلا، بمعنى لا يترتب أثره. أما ما لا يشترط فيه قصد القربى كما هو الحال في المعاملات، فإذا أتى المكلف بعمل وكان مبغوضا وهو يعلم بمبغوضيته، المكلف يأتي بشيء بعمل بفعل يعلم أن ذلك العمل مبغوض عند المولى سبحانه وتعالى، فلا منافاة بين مبغوضية المأتي به وبين عدم ترتب الأثر، وإنما الأثر يترتب، المسبب يحصل، سواء كان العمل المأتي به مبغوضا أم غير مبغوض. إذن النهي عن المعاملة وإن دل على حرمتها ومبغوضيتها إلا أن المسبب والآثار لتلك المعاملة تترتب، وترتب الآثار يعني الصحة. إذن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات، هذا المطلب الأول. إن شاء الله واضح مشايخنا؟
واضح إن شاء الله. واضح يا أخو.
المطلب الثاني، يقول المصنف لا داعي للتفريق أو لا فرق بين تعلق النهي بالسبب أو المسبب أو التسبب في كون المعاملة غير باطلة وغير فاسدة، فسواء كان النهي عن السبب أو عن المسبب أو عن التسبب، على جميع التقادير الآثار تترتب ولا يكون النهي دالا على الفساد، لنفس النقطة التي تقدمت في المطلب الأول، إلا أنه في المطلب الثاني يأتي المصنف ويطبق هذه النقطة التي بينها في المطلب الأول في هذه الموارد الثلاث، ويبين عدم ترتب الملازمة أو عدم ثبوت الملازمة بين ما دل عليه النهي من المبغوضية وبين الفساد أو عدم ترتب الأثر. أما بلحاظ السبب، طبعا المقصود بالسبب هو نفس المعاملة التي يجريها المكلف من العقد من الإيجاب والقبول، أو أي فعل هو يباشره، إذا في الإيقاعات نفس عملية الإيقاع، ففي حالة تعلق النهي بالسبب وعلمنا أو استظهرنا لقرينة أو لظهور نفس النهي أن النهي تعلق بالسبب لا بما وراء السبب من الأشياء الأخرى كما سيتضح في النحو الثاني والثالث. لا، علمنا أن الشارع حينما نهى عن البيع مثلا في وقت النداء ليوم لصلاة الجمعة لم يكن النهي عن المسبب أو عن التسبب، وإنما هو نهي عن البيع. ففي مثل هذه الحالة، حالة النهي عن السبب، غاية ما يدل عليه النهي هو مبغوضية البيع بما هو عمل في نفسه لا بما هو معاملة. لاحظوا إياي، يعني في ظرف النداء، في فترة النداء لصلاة الجمعة، الشارع يرى الأهمية لتوجه المكلف والانشغال بعبادة الجمعة بحضور صلاة الجمعة وخطبتها ومقدماتها ولوازمها، ولا يرى أي عمل آخر يرقى لأهمية مزاحمة صلاة الجمعة، فينهى الشارع عن كل ما يشغل المكلف عن الانشغال بالجمعة أو عن التوجه للجمعة. وبما أن الأعمال التي يمكن أن ينشغل بها المكلف في هذه الفترة كثيرة جدا، فنهى عما هو غالب وشائع في أعمال المكلفين. وحيث أن الشائع والغالب في عمل المكلف بشكل عام أو خصوصا في وقت الظهيرة هو البحث عن المعايش والاكتساب، وهذا غالبا ما يكون بالبيع، إذ المكلف عادة في هذه غالبا عادة في هذه الفترة، الفترة من الظهر، ينشغل بتحصيل المعاش والاكتساب عن طريق البيع. فالشارع نهى عن البيع لا بما هو معاملة أو لا بما هي معاملة، وإنما بما أن البيع عمل كبقية الأعمال التي تشغل المكلف عن التوجه للجمعة. فإذا كان كذلك لا يكشف النهي عن مبغوضية البيع بما هو بيع، وإنما يكشف عن مبغوضية البيع بما هو عمل. ولذا يمكن أن يقال الذي يبغضه الشارع في فترة الظهيرة من الجمعة هو كل عمل. فإذا كان فترة النداء نائما نومه مبغوض، يجري إجارة الإجارة مبغوضة، يبيع البيع مبغوض، يسافر السفر مبغوض، يأكل الأكل مبغوض، لأن المبغوض هو ذات العمل الذي يشغل المكلف عن التوجه للجمعة. وكما بينا أنه اختار البيع على اعتباره هو الغالب في أفعال المكلفين. وحينئذ إذا كان المبغوض هو البيع بما هو عمل لا بما هو معاملة، فالمبغوض أو فليس المبغوض هو البيع بما هو بيع. وحينئذ لا يأتي إلى الذهن توهم فساد البيع بسبب مبغوضيته، إذ في بعض الحالات قد يحصل توهم أن البيع بما هو بيع مبغوض فيكون فاسدا. أما في المقام حيث تبين أن المنهي عنه ليس هو البيع بما هو بيع، وإنما البيع بما هو عمل، فليس البيع مبغوضا. فإذا لم يكن مبغوضا لا يتوهم فساده. هذا بالنسبة لي النهي عن السبب. ثانيا النهي عن المسبب. المسبب واضح المقصود به في البيع هو التملك، حصول ملكية المشتري للمثمن وملكية البائع للثمن. هذا هو يعتبر المسبب في عملية البيع، إذ المكلف حينما يبيع يريد تملك الثمن، والمكلف حينما يشتري يريد تملك المثمن. فإذا نهي عن المعاملة، إذا نهي عن معاملة واستظهرنا بأي طريق كان أن المنهي عنه حقيقة هو المسبب لا نفس السبب، فيكون المبغوض حينئذ هو المسبب، فيكون المحرم حقيقة حينئذ هو المسبب. مثلا النهي عن بيع المصحف للكافر، أو النهي عن بيع المسلم العبد المسلم للكافر، واستظهرنا علمنا أن الشارع حقيقة ينهى عن نفس تملك الكافر للمصحف الشريف، ملكية الكافر للمصحف مبغوض محرمة منهي عنها، أما نفس عملية الإيجاب والقبول، بعت اشتريت بين الكافر والمسلم الواقعة على المصحف، نفس عملية المعاملة لا نهي عنها، إنما النهي وبالتالي الحرمة وبالتالي المبغوضية إنما هو عن المسبب. حينئذ يقال فالنهي عن البيع بما هو بيع عن المسبب بعد دلالته على مبغوضية المسبب، هل يكشف عن فساد تلك المعاملة أو لا؟ هنا يأتي المصنف ويطبق ما تقدم من الضابطة، يقول لا يدل على الفساد، لأن المنهي عنه وهو ملكية الكافر للمصحف، وإن كانت هذه الملكية مبغوضة، الشارع يبغض أن يتملك الكافر، الشارع يبغض أن يتملك الكافر للمصحف، إلا أن هذه المبغوضية لا تلازم عدم حصولها، لا تلازم عدم انتقال ملكية المصحف من المسلم إلى الكافر إذا أوقع عملية البيع. فإذا لا ملازمة لا عقلا ولا عرفا، فإذا أجريت هذه المعاملة النهي لا يدل على عدم حصول المسبب، عدم ترتب المسبب. إذن في هذه الحالة إذا كان النهي عن المعاملة بما أنها نهي عن المسبب لا يدل النهي على فسادها. ثالثا النهي عن التسبب، يقصد بالتسبب هو كون المسبب عن هذا السبب الخاص، كون المسبب عن هذا، يعني لا يكون المنهي عنه ذات السبب ولا ذات المسبب، وإنما المنهي عنه هو المسبب لهذا السبب. بالدقة المنهي عنه تسبب سببي لهذا المسبب، عملية التسبيب مبغوضة. مثال لذلك عملية الظهار، إذا ظاهر عبد زوجته وقال لها أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، هذا الظهار اللي مر عليكم في الفقه، نهي عنه استظهر هنا أن النفس عملية الظهار بما هي سبب، يعني نفس عملية إلقاء هذا الخطاب بأن يخاطب الزوجة أنت علي كظهر كذا، نفس هذه العملية ليست مبغوضة، أو نفس هذا الإلقاء ليس مبغوضا للشارع، كما أن المسبب عن هذا الإيقاع وهو الانفصال بين الزوجين أيضا ليس مبغوضا. نفس الفراق بينهما لا يبغضه الشارع، ولذلك إذا حصل بطريق آخر كالطلاق أو الخلع، أو إذا كان نكاحا منقطعا بانتهاء المدة، لا يكون الفراق مبغوضا، إنما المبغوض الفراق المتسبب عن الظهار، عن هذه الصيغة الخاصة، أو قل تسبيب الظهار للفراق، هذا هو المبغوض. فالنهي عن الظهار في الحقيقة نهي عن تسبب الصيغة للفراق، لا الفراق بما هو ولا الصيغة بما هي. مثال آخر للنهي عن التسبب، النهي عن الربا أو النهي عن البيع الربوي، فإن المنهي عنه حقيقة وبالتالي المبغوض هو ملكية الزيادة بالبيع، ملكية الزيادة بالبيع، أما نفس البيع ليس مبغوضا، ولذا إذا وقع بغير الزيادة لا مشكلة فيه، بل لعله محبوب في بعض الحالات من المستحبات أو الواجبات. وهكذا نفس عملية الزيادة، تملك الزيادة ليس مبغوضا إذا كان بغير البيع، فإذا حصل تملك للزيادة بغير البيع لا يكون مبغوضا للشارع، إنما المبغوض تملك الزيادة بالبيع، سببية البيع لتملك الزيادة، هذا هو المبغوض. وعليه إذا اتضح المراد من التسبب أو التسبيب، فإذا وقع النهي عن معاملة واستظهرنا أن المنهي عنه هو التسبب، فغاية ما يدل عليه النهي هو مبغوضية التسبب، فلا يدل على الفساد لنفس النكتة المتقدمة، إذ لا ملازمة بين مبغوضية الشيء وبين ترتب الأثر عليه، فهذا التسبب وإن كان مبغوضا ويعلم المكلف بمبغوضيته، إلا أنه حيث لا ملازمة بين مبغوضية التسبب وبين ترتب الأثر لا يدل النهي، بناء على ذلك لا يدل النهي على الفساد. هذه الحالة الثالثة. إلى هنا واضح إن شاء الله مشايخنا؟ ماكو استفهام شيء؟ رابعا النهي عن الأثر. في بعض الحالات يأتي النهي لا عن السبب ولا عن المسبب ولا عن التسبب، وإنما ينهى عن أثر من آثار المسبب، كما لو نهى الشارع عن التصرف في الثمن في البيع، ثمن العذرة سحت، الثمن سحت، سواء فسرنا السحت بأنه حرام أو فسرنا السحت كناية عن عدم قبول الشارع للتصرف بالثمن، فهذا يكشف عن حرمة التصرف كيفما كان يكشف عن حرمة التصرف بالثمن. طبعا وهكذا إذا نهى عن التصرف بالمثمن، فنفس عملية النهي عن التصرف في الثمن هو فساد للمعاملة، يكشف عن فساد المعاملة. لماذا؟ لأن المكلف حينما يجري البيع إنما يريد تحصيل المسبب لأجل ماذا؟ إنما لأجل الآثار التي يريدها من ذلك المسبب. المسبب أثر للمعاملة، لكن المكلف لا يريد المسبب مجردا مستقلا، يعني لا يريد تملك الثمن مجردا عن تصرفاته اللاحقة به. فإذا قلنا للمكلف تملك الثمن، هذا الثمن الذي وصلك من المشتري تملكه، ولكنك لا يجوز لك بيعه ولا مسه ولا أكله إن كان مأكولا، وأي تصرف فيه غير جائز. سيفهم المكلف من هذا النهي أنه يعني لا ملكية، إذ معنى الملكية وأساس ملكية المكلف للأشياء يعني جواز أو نفوذ تصرفاته في ذلك المملوك. فإذا منع المكلف من تلك التصرفات، منع التصرفات يساوق عدم الملكية، وعدم الملكية يساوق فساد المعاملة، إذ لا معنى لأن نقول أن المعاملة صحيحة لكن لا ملكية، لا نقل للملكية. إذن النهي عن آثار المسبب تدل على عدم ترتب المسبب، عدم ترتب المسبب هو نفسه فساد، إذ لا معنى لأن يقال أن المعاملة صحيحة ولكن المسبب لم يترتب، لأنه في المعاملات هو أساسا عمل تفسير الصحة بمعنى ترتب الآثار وترتب السبب المسبب. فالنهي عن الآثار في المعاملة يدل ويكشف عن فسادها. لكن هذه الحالة الرابعة هي في الحقيقة ليست من مصاديق النهي عن المعاملة، لأن المعاملة لا تخلو إما أن تكون هي السبب أو المسبب أو التسبب، أما التصرفات اللاحقة اللازمة، لازم الشيء غير الشيء واللاحق للشيء غير الشيء، فالنهي عن الآثار آثار المسبب ليس من مصادق النهي عن المعاملة، ولذا في مثل هذه الحالة يقال بفساد المعاملة التي نهي عن آثارها، فيقال في المآل والنتيجة أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد إلا إذا كان النهي عن آثارها، لكن هذا الاستثناء استثناء شو يعبر عنه، نكون نوجه على أنه استثناء منقطع. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، ما تقدم من الكلام بلحاظ كون النهي نهيا مولويا، يعني النهي عن المعاملة بمعنى أنها محرمة بحرمة تكليفية. أما إذا كان النهي نهيا إرشاديا فلا محالة يدل على الفساد، إذ معنى الإرشاد هو إرشاد لفساد المعاملة، هو إرشاد لعدم ترتب المسبب على السبب، إرشاد للمكلف بأنك لا تجري هذه المعاملة لأنها أو لأن الشارع المقدس لم يجعل هذا الذي تأتي به سببا لما تريده. فإذا فهمنا أن النهي عن بيع المنابذة مثلا إرشاد، وفهمنا أن هذا النهي إرشادي، يعني أن الشارع يريد أن يقول للمكلف أن هذه الطريقة وهذه الكيفية في البيع لا يترتب عليها المسبب والتملك الذي تريده يا أيها المكلف. إذا كان النهي مولويا تحريميا تكليفيا لا يدل على الفساد، أما إذا كان إرشاديا فيدل على الفساد. وهنا بيان لأمرين في كلام المصنف. الأول، الأمر الأول، هذا المطلب من الفساد حين الإرشادية جار في المعاملات بالمعنى الأخص، يعني العقود والإيقاعات، لا في المعاملات بالمعنى الأعم. بمعنى أن النهي الإرشادي إذا كان في المعاملة أو العقود أو في العقد دل على الفساد، أما إذا كان إرشادا في غير العقود والإيقاعات فلا يدل، لا يكشف عن الفساد، إذ عدم المعنى أو لا معنى للقول بالفساد في غير المعاملات بالمعنى الأخص. فمثلا قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نهي عن التبرج، هذا إرشاد، يعني إذا فهمنا أن هذا إرشاد، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وفهمنا أن هذا النهي إرشادي مو تكليفي، ماذا يعني أنه إرشادي؟ يعني الفساد لماذا إذا قلنا بالدلالة على الفساد؟ لا معنى لأن يقال بأنه ظاهر في الفساد. إذن لابد أن يكون إرشاد لشيء آخر، وهو أن هذا العمل المنهي عنه وهو التبرج يوقع المرأة في مفاسد وفي لوازم محرمة أخرى، فالنهي الإرشادي عن التبرج يكون في الحقيقة نهي إرشادي لعدم الوقوع في محرمات ومفاسد أخرى كإغواء الرجال أو مثلاً حالات التهتك وعدم الاحترام في المجتمع، إشاعة الفاحشة، غير ذلك. وهكذا مثلا في النهي عن الثوب الطويل. أكو عندنا هيك في بعض الروايات نهي عن لبس الثوب الطويل، هذا إذا قلنا بأنه إرشاد للفساد. يعني ما معنى إرشاد للفساد؟ لا معنى له. نعم هو إرشاد للمكلف لترك هذا اللباس لأنه يوجب وقوع المكلف في مفاسد أخرى كمثلا الكبار أو العجب أو نحو ذلك، فلا يكون شنو إرشاد للفساد وإنما إرشاد لمفاسد أخرى. هذا الأمر طبعا شيء بشيء يذكر. إحنا في بعض الموارد يعني أكو ابتعاد عن مضامين الروايات وتأثرنا بثقافات لا إسلامية أو ثقافات مستحدثة لدرجة أنه الآن صار من المعيب أن يلبس الرجل الثوب الطويل، عفوا القصير اللي هو يستحب للرجل، ومن المعيب للمرأة أن تلبس الثوب الطويل اللي هو واجب عليها. فإذا يعني على أقل ما يمكن أن يحدث هو الناقد أو التوبيخ أو الاستهزاء والتهكم بالمرأة إذا لبست ثوبا طويلا، وهكذا بالنسبة للرجل إذا لبس ثوبا قصيرا، مع أن القصير يستحب شرعا عندنا في الروايات، يستحب للرجل أن يلبس القصير ويجب على المرأة أن تلبس الطويل. على كل هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعد افتراض أن النهي إذا كان مولويا لا يدل على الفساد، وإذا كان إرشاديا يدل على الفساد في المعاملات بالمعنى الأخص، ما هو الأصل في النهي؟ هل هو المولوية وبالتالي عدم الفساد، أو الإرشاد وبالتالي الفساد؟ يقول المصنف الأصل في النهي المولوية، الأصل في النهي يدل على الحرمة، كما أن الأصل في الأمر يدل على الوجوب، سواء كان بالواضع بالدلالة العقلية إلى آخره، كذلك النهي يدل بنحو من الدلالة على الحرمة، يعني على الحكم التكليفي. فالظهور الأولي لكل نهي هو الحرمة التكليفية، الحرمة المولوية. نعم هناك ظهور ثانوي وهو الظهور في الإرشادية، لكنه يحتاج إلى مؤونة قرينة، أي نحو من القرائن الحالية أو المقالية، فلا يصار أو ولا يرفع اليد عن الظهور في المولوية إلى الإرشادية إلا إذا كان شنو هناك قرينة. وهذا مطلب مستقل أو لعله مطلب راجع للفروع، في بعض حالات في كل مسألة المسألة تلاحظ القرائن هل هي تساعد على الإرشادية أو نبقى على الأصل من المولوية. وعليه فكل نهي عن معاملة إن توفرت القرائن على الإرشادية قلنا بالإرشادية وبالتالي الفساد، وإن لم نتوفر على القرائن بقينا على أصل الظهور من الحرمة التكليفية، فبالتالي لا فساد. يدعى في كلمات بعض الفقهاء أنه بالاستقراء في موارد النهي في المعاملات أو لوجود القرائن في كثير من الموارد صار الغالب والأكثر في باب المعاملات النهي إرشادين، فإذا شككنا في موردين أنه مولوي أو إرشادي يصار إلى الأصل الثانوي وهو غالبية الإرشاد في المعاملات، وفي الكلام وفي هذا المطلب كلام يحقق في محله، أنه هل يصلح الغالبية تصلح لأن تكون قرينة عامة على رفع اليد عن الظهور الأولي في المولوية أو لا، موكول إلى محله. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله واضح.
المطلب الرابع، نطبق هذا المقدار. قال المقام الثاني في المعاملات، ونخبة القول خلاصة القول ضابط المناط قبل الدخول في التفاصيل، أن النهي الدال على حرمتها، حرمة المعاملات يعني المولوي، لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها في المعاملات لغة ولا عرفا بين حرمتها وفسادها أصلا، لعدم الملازمة أصلا في المعاملات لغة ولا عرفا بين حرمتها وبين فسادها. هذا المطلب الأول، ضابطه هو هذا عدم الفساد. ليش؟ لعدم الملازمة. ليش لا ملازمة؟ لعدم ثبوتها لا عقلا، لا العقل يرى الملازمة ولا العرف يرى الملازمة. المطلب الثاني، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هي فعل بالمباشرة اللي هو نهي عن السبب، لكن بما هو لا بما هو سبب وإنما بما هو عمل كما في النهي عن البيع وقت النداء، أو بمضمونها بمضمون المعاملة بما هي فعل بالتسبيب، يعني مضمونها مضمون المعاملة اللي هو المسبب، يعني مو نهي عن السبب وإنما نهي تعلق بمضمون المعاملة، بمعنى بما هي بما أن المعاملة فعل، مو بما هو فعل كما في الأول وإنما بما هو فعل يتسبب لذلك المسبب، اللي هو بعبارة أخرى يعني أن المحرم والمنهي عنه هو نفس المسبب، أو بالتسبب، أو بالتسبب بها يعني بالمعاملة إليه إلى المضمون، وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام. هذا المطلب الثاني، وإنما يقتضي الفساد، هذا المطلب الثالث، وإنما يقتضي النهي الفساد فيما إذا كان دالا، أو عفوا هذه النقطة الرابعة في المطلب الثاني اللي هو يقتضي الفساد حينما ينهى عمل آثار، وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا، اسم كان النهي، فيما إذا كان النهي دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها، يعني في المعاملة يقتضي عدم حرمة التصرف في المعاملة إذا كانت صحيحة، يقتضي عدم حرمة التصرف، لكن إذا كان النهي دالا على حرمة التصرف هنا النهي يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا، النهي دالا على حرمة ماذا؟ حرمة ماذا؟ حرمة وخر يكاد، حرمة ما لا يحرم مع صحتها، يعني لو كانت صحيحة هذا ما يحرم، التصرف بالثمن لا يحرم مع الصحة، وحيث حرم إذا لا صحة، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع، صار نهي عن نفس البيع لكن شنو؟ لآثاره، صارت الحرمة للآثار.
أو بيع شيء، لا هو صار النهي عن بيع عين معينة. مرة نفس الكيفية محرمة كالنهي عن التصرف في بيع بكيفية ما، كبيع مثلا البيع الربوي، أو هذا اللي يسمى ببيع المنابذة، بيع الملامسة، طرق كانت تستعمل بمجرد أنه يحصل يلمس أو يقبض على شيء معين يحصل بيع، شارع نهى عنها، فنهي عن نفس الكيفية عن البيع، أو لا بيع عن شيء، نهي عن بيع شيء كبيع النجاسات، بيع الدم، بيع البول، بيع العذرة، نهي عن هذا، لكنه يفهم من ذلك أنه نهي تعلق بمنع التصرف في الأثمان أو في المثمان. على كل واضح إن شاء الله المطلب. نعم لا يبعد، هذا المطلب الثالث، نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها. إذا كان ظاهر في الإرشاد فهو ظاهر في الفساد، كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها. هذا ما بينا بس واضح، الأمر بمعاملة ظاهر في الإرشاد إلى الصحة. كيف يكون ذلك؟ يعني إذا ورد أمر بإجراء معاملة بيع كذا، أو مثلا إجراء أمر بالنكاح، أمر بقضية من هذه القضايا، من الواضح جدا أنه لا يكون ذلك النهي، ذلك الأمر ظاهرا في الوجوب التكليفي، أنه يجب أن تبيع، يجب أن تتزوج، لا، وإنما ظاهر في الإرشاد إلى صحة تلك المعاملات إذا وقعت منك. فكما أن الأمر بالمعاملة كاشف عن ظاهر في الإرشادية إلى الصحة، النهي عن المعاملة إذا كان إرشاديا فهو إرشاد إلى الفساد. نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها، كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها. ما دال على حكم تكليف وجوب استحباب، وإنما على ذلك إنما يكون بحسب القرائن بعد. ذا نعود إلى إذا استظهرنا الإرشادية لا نعود إلى المولوية إلا بقرينة كما لا يخفى. لكن هذا الظهور في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات، لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات. فالمعولون يعني في فهم الإرشادية، فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات، يعني بكل مقام مقام نلحظ القرائن على كونه نهيا إرشاديا، ومع عدمها، مع عدم القرائن، لا محيص عن الأخذ بما هو قضية يعني مقتضى صيغة النهي من الحرمة. نرجع للأصل، وهو أن الأصل في النهي ظاهر في الحرمة التكليفية، وقد عرفت أن الحرمة غير مستتبعة للفساد لا لغة ولا عرفان. هذا بالأخير مصنف يخليها صرت تمهيد للمطلب الرابع، بس نعنون المطلب الرابع. خب إلى هنا تبين بأنه لا، النهي لا يدل على الفساد. لماذا؟ لعدم الملازمة بين الحرمة وبين عدم ترتب الأثر، أو بين المبغوضية وبين عدم ترتب الأثر، لا عقلا ولا عرفا. قد يقال لكن هناك ملازمة شرعية بين الحرمة، بين حرمة المعاملة وبين فسادها، لظهور بعض الروايات في جعل المناط والضابط في الفساد هو الحرمة، فما كان محرمان يكون من المعاملات يكون فاسدا، وما لا يكون محرما لا يكون فاسدا. إذن هناك ملازمة شرعية، نسلم بأنه لا توجد ملازمة عقلية ولا عرفية، ولكن هناك ملازمة شرعية يمكن بالاستناد إليها أن نلتزم بأن النهي وإن كان تكليفيا ظاهر في فساد المعاملة بمقتضى الملازمة الشرعية. هناك روايات دلت على هذه الملازمة، ينقل المصنف رواية واحدة ثم يجيب عنه، عن ذلك يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.